هذه اليد. اللهم إلا إذا كان بقي من الرجل شيء من موضع الوضوء كما لو قطعت يده من الكف فإنه يغسل الذراع إلى المرفق، أو قطعت رجله إلى ما دون الكعب فإنه يغسل ما بقي إلى الكعب. هذا يقول: خرجت من المدينة قاصدا مكة للعمرة، وأنا في الطريق سرق بعض متاعي فاضطررت للعودة إلى المدينة وأنا محرم، ثم عدت إلى مكة وقضيت العمرة على أنني دخلت الميقات ثم خرجت وبقيت محرما حتى عودتي إلى مكة، فهل علي شيء؟ نقول: ما دمت بقيت محرم ولم تنقض إحرامك فلا شيء عليك، هذا لا يؤثر على إحرامك ما دام باقيا حتى أديت مناسك عمرتك. يقول: العمارة التي تؤجر هل عليها زكاة في قيمتها وكذلك في دخلها؟ نقول: العمارة أو السيارة أو نحوها لا زكاة فيها إذا كانت غير معروضة للبيع، أما إذا كانت معروضة للبيع فإذا مضى على عرضها سنة فإن الزكاة في قيمتها، وأما إذا كانت غير معروضة للبيع وإنما هي للتأجير أو السكنة فإنه لا زكاة في قيمتها، وإذا كانت تؤجر فإن الزكاة في أجرتها إذا مضى على الأجرة سنة. نعم، هو الدخل. يقول: لي مبلغ من المال عند الناس وحال عليه الحول وأريد أن أعتمر به أو تعتمر به والدتي، فهل أخرج الزكاة علما بأني قد زكيت قبل هذا العام؟ واسطة من عنده الفلوس. الإنسان إذا كان له دين عند شخص آخر فإنه يخرج زكاته إذا قبض، فإذا كان المدين مليا غير مماطل فإنه يخرج زكاة عن السنوات التي مضت كلها، وإذا كان مفلسا أو مماطلا فإنه إذا قبض ماله أخرجه عن السنة الماضية فقط. وكون كلفت المدين بإخراج الزكاة عنك يجزئ هذا عن تلك السنة. يقول: إنسان أجر شخصا شقة وشرط على المستأجر عدم إدخال التلفزيون، وبعد ثمان العقد أدخل التلفزيون، فهل الإثم علي أم عليه في مخالفة الشرط؟ وهل أطالبه بالخروج حسب الشرط؟ وسبق أن قد استأجرت أجرت قبله نفرين اثنين وجلسوا من شهر و إلى آخر السؤال. على كل حال المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وشرطك هذا شرط صحيح، فإذا خالف شرطك فلك أن تخرجه من السكن ما دمت قد شرطت عليه عند العقد أن لا يعمل هذا الأمر فخالفه، فإن لك الحق في إخراجه. هذا يسأل يقول ورد النهي عن لقطة الحرم، فهل الحذاء الذي يرمى عند الأبواب ونحوها ويرميه عمال النظافة هل يعتبر من اللقطة أم يجوز للإنسان أخذه؟ نقول إذا كان ذا قيمة فلا يجوز أخذه، لأن صاحبه سيأتي يبحث عنه في ذلك المكان، وصاحبه قد يكون وضعه داخل الحرم، وتصرف العمال بحمله ورمي خطأ منهم، ولكن هذا لا يحله للناس، فصاحبه يذهب إلى المكان ويبحث عن حذائه ويأخذه، فلا يحق لك أن تأخذ منه، وإنما ابحث عن حذائك إن وجدته فخذه، وإن لم تجده فأخشى أن يكون السبب إنسان أخذه وفوت عليك حقك. هذا يقول ما قولك في الزواج العرفي، وهل هناك مفهوم آخر للزواج يسمى زواج السفر أو زواج السر؟ نحن لا نعرف شيء من الزواج إلا الزواج الشرعي، والزواج الشرعي هو ما يحصل فيه إيجاب وقبول، ويكون الإيجاب من الولي والقبول من الزوج وبحضور شاهدين، ويكون فيه الزوجان خاليان من الموانع، ويكون ذلك برضاهما، هذا هو العقد الشرعي. أما الاصطلاحات التي تأتي بين حين وآخر، زواج عرفي أو زواج سري أو شيء من هذا، هذه لا نعرفها نحن هنا. وإذا كان صاحب السؤال يعرف عنها شيئا غير شيئا مخالفا، بمعنى لا تتوفر فيه شروط وأركان النكاح، فعليه أن يبين ذلك حتى نستطيع الإجابة عليه. إنما المهم هو أنه يجب على الإنسان في مسألة الزواج أن يحتاط ولا يترك هناك ثغرة من الثغرات، لأن الشارع احتاط للأبضاع ولا يقبل أن تكون محلا للتلاعب، ولهذا كان الهزل جدا في النكاح، ثلاث هزلهن جد وجدهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، وفي لفظ آخر النكاح والطلاق والعتاق. فلا يصلح للإنسان أن يتلاعب بالأبضاع، لأن هذا يترتب عليه نسل وذرية ونسب، وهذه الأمور لا يصلح التلاعب فيها بحال. هذا يقول إذا لم يقم المعتمر بعد زيارة المسجد النبوي بالإحرام في الميقات، هل الذبح والإحرام من التنعيم يكفي؟ هناك مسألة مهمة، وهي أن الإنسان يجب عليه أن يعرف ما هي أركان العمرة وما هي واجباتها. الأركان العمرة الإحرام والطواف والسعي، وواجباتها الإحرام من الميقات والحلق. والأركان والواجبات لا بد أن يأتي بها الإنسان، فإذا عجز عن الركن لا تصح عمرته، وإذا عجز عن الواجب جبره بدم. أما أن يتعمد ترك الواجب فإنه يكون آثما، لأنه ترك ما أوجب الشارع عليه. وعلى هذا فلو أن إنسانا ترك الإحرام من الميقات وجاء قاصدا العمرة ولم يحرم من الميقات، فإننا نقول له يلزمك أن ترجع لتحرم منه. فإن قال قد أحرمت من دون ذلك أحرمت من التنعيم ونحوه، فنقول قد أثمت لأنك تركت أمرا واجبا من واجبات الدين وهو الإحرام من الميقات، فعليك التوبة إلى الله تعالى لأنك قد عصيت وأثمت، وعليك حتى تجبر هذا النقص أيضا مع التوبة أن تذبح شاة بمكة. فسؤال هذا السائل نقول إذا أنه اختار هو تأخير الإحرام حتى وصل إلى مكة، ففي هذه الحال يكون قد أثم عليه دم ذبح شاة، وإذا كان لا غلب ونحو ذلك أو جهل الحكم فنقول لعله يسقط عنك الإثم، لكن الدم لازم لك فعليك أن تذبح شاة، والذبح إنما يكون بمكة. يقول إذا كنت مسافرا سفرا طويلا كثلاثة أيام هل يجوز لي أن أقصر وقتا وأتم آخر خلال الأيام الثلاثة؟ نقول إذا كنت تصلي خلف إمام يتم فإنك تتم، كما لو وصلت إلى بلد فإنه يلزمك أن تصلي مع الجماعة في المساجد وأهل البلد يتمون فأنت تتم معهم لزوما، ولا يحق لك القصر أنت خلف إمام يصلي إتماما. أما إذا كنت تصلي مع جماعة مسافرين فإنكم السنة في حقكم أن تكونوا تقصرون، وهو أفضل من الإتمام، وبعض أهل العلم يميل إلى إيجاب القصر على المسافر إذا كان يصلي وحده أو مع أناس مسافرين يقصرون فإنه يلزمهم القصر ولا يتمون. على كل حال كونك تتم أحيانا أو تقصر أحيانا من دون غرض صحيح هذا خلاف السنة، وأما إذا كنت أتممت لأنك صليت خلف إمام يتم، كما لو أن إنسانا جاء لي إلى مكة يبقى فيها يومين أو ثلاثة فإنه يصلي خلف إمام الحرم وهو يتم، وهذا يلزمه الإتمام، ولا يجوز له أن يقصر وهو خلف إمام يصلي أربعة. يقول هل على الأسلحة زكاة إذا كانت غير إيش؟ الأسهم غير متداولة. إيش معنى غير متداولة؟ يعني هو لا يريد أن يبيعها. إذا كان إنسان مثلا مساهم في شركة من الشركات وله فيها عدد من الأسهم فإن هذه الشركة أجزاؤها مصنع ونتاج وآلات ونحو ذلك، وهذه لا زكاة فيها، وهو يملك من كل آلة ومن كل جزء من هذه الشركة قدرا معينا، إذن فالزكاة إنما تكون على ما يتداول من نتاج وربحه، فالربح الذي يربح من هذه الأسهم هي التي تزكى، وأما رأس المال فإنه لا زكاة فيه. وأما ما يتعلق بحال أخرى وهي ما يعمد إليه بعض الناس من التجارة بالأسهم، وكون الإنسان يبيع ويشتري ويعرض أسهمه للبيع والشراء فهذه تعتبر من عروض التجارة وفيها الزكاة، إنسان مثلا يعرض أسهمه للبيع والشراء، فهذه من عروض التجارة، وحينئذ فإن فيها الزكاة.
لكن الأرباح يا شيخ، الأرباح بعده بسنة من استلامها ولا على أول وقت ما يستلمها يزكيها؟
هنا فيما يظهر لي أن الشركات هي التي تخرج الزكاة، أليس كذلك؟
نعم.
أي، فإذا تولت الشركة إخراج الزكاة برئت ذمتك، وحينئذ إذا استلمتها فمن حين استلامك لا أخرج زكاة، أم إذا مضى عليها سنة تخرج زكاتها، وأما ما مضى فلا، تتحمله الشركة. هذا يقول: إذا جامع الزوج زوجته وهو نائم في النهار في رمضان وكان يظن ذلك ليلا، ولما استيقظ وعرف أنه كان في النهار، فما الحكم؟ هذه المسألة بعض أهل العلم قال إنه لا شيء عليه إلا قضاء ذلك اليوم، وبعض أهل العلم قال بل إن صومه ذلك اليوم يفسد وعليه الكفارة، واستدل هؤلاء بعموم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الرجل الذي قال هلكت وأهلكت، قال ما أهلكت؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، فقال هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فتصوم شهرين متتابعين؟ قال لا استطيع. قال تطعم 60 مسكينا، الى اخر الحديث. فقالوا ان هذا عام في من كان عالما وجاهلا، ومن كان ذاكرا وناسيا، ويدخل في ذلك مثل حال هذا السائل الذي يظن انه في الليل ثم بان انه في النهار. هذا يقول: جئت من المدينة محرما قاصدا العمرة وذهبت إلى السكن، فهل يجوز لي الاغتسال أم أكتفي بالوضوء؟ نقول يجوز لك الاغتسال، لكن المحظور هو أن لا تستعمل شيئا معطر، لا تستعمل شامبو ولا صابون مما فيه رائحة عطرية، أما مجرد الاغتسال فإنه لا بأس به. هذا يقول: كنت أشرب الدخان ونذرت إن بطلت الدخان أن أعمل عمرة كل 6 أشهر، والناس يقولون لي بلاش عمرة وأنفقها في سبيل الله، فما الحكم؟ أنا أقول أولا نهنئك بأن أكرمك الله تعالى بترك الدخان، هذه المادة السامة القاتلة المؤذية المتلفة للبدن والمتلفة للمال والمنافية للمروءة، ونسأل الله تعالى أن يكفي المسلمين شرها وبعدها عنهم وبعدهم عنها. المسألة الثانية: أنك نذرت أنك إن تركت الدخان أن تؤدي عمرك كل 6 أشهر، هذا نذر طاعة، ونذر الطاعة يجب الوفاء به، وحينئذ يلزمك أن تفي بنذرك كما نذرت، ونسأل الله تعالى أن يعينك. لكني أذكرك وأذكر الجميع بأن النذر مكروه، وقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. وتأمل حالك أنت لو أنك أردت أن تعمل عمرة كل 6 أشهر من دون نذر، لوجدت نفسك منقادا لهذا الأمر ولا مشقة عليك، بينما الآن صرت تبحث عن مخرج وفك من هذا العسر الذي أسرت به نفسك وضيقت به عليك. فالنذر لا يلجأ إليه، لكن من نذر نذر طاعة فإنه يلزمه أن يفي بها، وحينئذ فمن نذر أن يطيع الله فليطيعه. وعلى هذا فيلزمك الوفاء بهذا النذر، وأنصحك وأنصح الجميع أن لا يلجأ إلى النذر، وإنما ينقاد الإنسان لأوامر الله ويعمل ما فيه خير له في دينه ودنياه من دون حاجة إلى نذر. يقول: ما حكم من احتلم في نهار رمضان؟ نقول: هذا لا شيء عليه، لأنه لا اختيار له.